كالعدل ناموس وفيها العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود الكون والأفلاك والأرضين والبحرا جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. الحلقة بعنوان صور وأفلام غير المحارم. السؤال هو: ما هو حكم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية السافرة، وما هو حكم النظر إلى صورة المرأة في التلفزيون، وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها وبين الصور المعروضة بالبث المباشر وغير المباشر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذا السؤال، ونشكر الأخوة المستمعين والمتابعين في أي مكان كانوا. هذا من أهم الأمور التي لابد للإنسان أن يضبط نظره ورؤيته ومشاهدته سواء للمرأة الأجنبية وغير المحرم في الواقع أو على التلفاز.
نعم.
ولا بد للإنسان أن يتحلى بالتقوى، لأن النظرة المحرمة هي سهم من أسهم الشيطان، ولها عذاب وحسرة في الدنيا
وفي الآخرة.
وفي الآخرة، فلذلك النظر إلى صورة الأجنبية أي غير المحرم ليس حكمه حكم النظر إلى نفس الأجنبية، فلا بأس في أنا أشاهد التلفاز وهنالك أمرأة مكلف يمكن أن ينظر إلى ما هو متعارف من الوجه والكفين سواء كانت مذيعة أو مقدمة لبرنامج، ولكن لابد الأمن من الريبة والوقوع في الحرام أو في المعصية. واحد من أهم مصادق وموارد هذه الأمور أن الإنسان ينظر إلى مرأة محجبة، المرأة في حد ذاتها محتشمة، المرأة في حد ذاتها تعمل بوظيفتها، تعمل بعملها. هنا الشاب لابد أن يغض بصره إن كان نظره والعياذ بالله فيه شيء من الريبة والمعصية، أو كانت الصورة لمسلمة يعرفها الناظر. والأحوط وجوبا عدم النظر إلى صورة الأجنبية المعروضة في التلفزيون بالبث المباشر. قلنا ضابطة النظر هي عدم الوقوع في الريبة وعدم ماذا الدخول في الفتنة والنظرة المحرمة. وأما في البث غير المباشر مما يعرض في التلفزيون فلا بأس بالنظر إليه أيضا من دون ريبة أو خوف من الوقوع في المعصية. فإذا بشكل عام سواء الشاشات أو التلفاز في دولنا العربية والإسلامية أو غيرها، لابد للمؤمن وللمكلف أن يراعي عدم الوقوع بالمحرم، ولكن في أصل مشاهدة التلفاز ومشاهدة الأجنبيات وغير المحارم لا إشكال فيه إذا كان مشاهدة أو متابعة ضمن الضوابط العرفية الاجتماعية الشرعية الطبيعية. وإلا مجرد سماع صوت المرأة من عند بعض الناس مع الأسف يوجب لديهم الريبة. وهذا لابد أن يكون مستغفرا وأن يتحلى بالتقوى وأن لا ينجر لحبائل الشيطان.
مولانا، هناك امرأة كانت كل ما زوجها يشاهد التلفاز إما تكسر التلفاز إما تقطع الكهرباء.
غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة بعد معروف
إلى هذه الدرجة.
مع الأسف هنالك أخوات مؤمنات طيبات طاهرات لديهم الغيرة كثيرة زائدة عن حدها، وهذا يخرب العلاقة. لابد أن المرأة تحاول أن تكون صبورة، لا أن تدخل بوساوس الشيطان الكثيرة،
وخصوصا يمكن خارج النص. هذا السؤال كثير من الأخوات كمان، يعني كل شوية تتصل بزوجها، أين أنت أين أنت.
بعض النساء ممكن يغارن من أم الزوج أو من أخت الزوج، لماذا ذهبت عند أمك، لماذا ذهبت عند أختك، ماذا لديك عندها. هذه الغيرة الزائدة عن اللزوم ليست بالصحيحة،
ولكن ليس بيدها كمان.
ليست لا لابد أن لابد أن تتحكم بنفسها، لابد أن تهذب نفسها. نحن طبعا كثير من النساء ليس لديهن تهذيب لنفسهن. يؤدي إلى هكذا مراحل، ليس لديهن
تربية
تفقه في الدين.
أو طبعا التربية لها تأثير،
لها تأثيرها الكبير في هكذا أمور.
لكن مولانا اسمح لي بفاصل ونكمل هذا الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعين الكرام، ونرحب مجددا بسماحة الشيخ طه أزادي وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. عنوان الحلقة حول مشاهدة الصور والأفلام غير المحارم. سؤال لسماحة الشيخ، وهو كثيرا ما ينسأل، هل هناك إشكال في مشاهدة أو استماع البرامج الفكاهية من الإذاعة والتلفزيون؟ لربما يكون برامج الفكاهية يقصدون مثلا صوت النساء، لربما مثلا. تفضل.
بشكل عام البرامج الفكاهية أو ما يصطلح عليه الكوميدية،
نعم،
لا إشكال في الاستماع أو مشاهدة هكذا برامج، سواء في الراديو أو في التلفاز أو في وسائل التواصل الاجتماعي. مشاهدة المسرحيات الفكاهية لا إشكال فيها،
لكن هناك بعض الألفاظ لربما
ألا نعم سيئة. ألا نعم، أولا ألا يكون فيها إهانة لمؤمن،
نعم،
إهانة لشخصية دينية، شخصية محترمة. ثانيا ألا تشتمل على الألفاظ المحرمة، لا تشتمل على النكات أو الأمور الفكاهية التي يتسرب أو يخرج منها أو نرى فيها شيء يثير والعياذ بالله الأمور الحساسة، لأنهم عن طريق الأمور الفكاهية والنكات مثلا نرى أنه كثير من الناس يوصلون لفئة الشباب أشياء محرمة.
نعم.
وثالثا ونرجو ألا تكون هذه المشاهدة أو المتابعة أو الاستماع إلى هذه البرامج الفكاهية المضحكة أو الكوميديا بين قوسين ألا تكون حاجب ومانع ومؤخر للعبادات الواجبة. في شهر رمضان مثلا نرى أنه يتفننون أهل المسلسلات وغير شهر رمضان بهذه المسلسلات الفكاهية. هذا المؤمن الصائم بعدما أفطر يبدأ جلسته مع هؤلاء وينسى صلاته وينسى عبادته وينسى تقربه إلى الله تعالى، فهذا المورد الثالث مما يؤخر العبادة. أيضا لا يجوز تأخير العبادة. فإذا ثلاثة أمور: أولا أن لا يشتمل على إهانة مؤمن أو مؤمنة، ثانيا أن لا يكون شامل لمفسدة أو كلام يؤثر في نفوس الشباب، في نفوس الناشئة، أو يعلم بشكل غير مباشر للأمور المنحرفة.
نعم.
ثالثا أن لا يؤخر عبادة، أو أحيانا تصبح العبادات قضاء من وراء ماذا؟ من وراء هكذا مشاهدات أو متابعات أو استماع.
نلاحظ كثيرا على المواقع التواصل يعني مسخرة بين الأهل، يعني أوقات الولد بيحاول يتمسخر بطريقة فكاهية والدته مثلا أو أحد الأقارب.
مع الأسف بعض الشباب، بعض الأطفال، بعض الناشئة، بعض الفتيات الذين لم يتربوا التربية الصالحة بشكل جيد يأخذون مفاسد الأخلاق من التلفاز أو من مواقع التواصل الاجتماعي، فيتعلمون أساليب تعامل خاطئة، فيبدأون مثلا بمنهجية المسخرة أو طرق الاستهزاء، وتارة يتصور الأمر فكاهي.
نعم، هم يقصدون يعني
هو يتصور أن الأمر فكاهي فيتعدى حدود الأدب مع الوالد أو الوالدة لا سمح الله، وهذا أمر خاطئ. أن الشاب أو الفتاة يتعلمون أسلوب التعامل من منبع أو من طريق غير صحيح، لابد من مراعاة الأدب. الفكاهة والمزح
لها حدود،
والتلاطف له حدود أو لها حدود مخصوص، وخصوصا مع الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة والأستاذ وما شاكل ذلك.
يعني حتى لو الأقارب مثلا أو بين الجيران،
حتى مع الأقارب
لكن هم يسمحون لذلك. يعني
نحن نتمنى من الكبار أن يعطوا دروس للصغار، لا يفتحون المجال لأمور تتعدى الآداب العامة، لأنه الكبير إن أخطأ وفتح المجال وابتسم للخطأ فإن هذا الصغير سوف يندم على هذا الشيء ويلومه فيما بعد.
مولانا، يعني هناك المواقع التواصل، يعني يجب على الآخر أن يشاهد يعني على القليل شيء بضحكه مثل ما بيقول، يعني شو المانع؟
الأمور المضحكة في حد ذاتها إن لم تتعد الآداب العامة ولم تؤخر عبادة لا إشكال فيه إطلاقا. يعني حتى المسلسلات في الحد المعقول،
نعم،
لا إشكال فيه، إلا إن أخر عبادة أو أهان مؤمنا أو روج لمفسدة لا سمح الله. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفق شبابنا وبناتنا أن يتوجهوا إلى هذه النقاط. طبعا الدين ليس بمتحجر، الدين لا يريد أن يضغط على الشباب والبنات حتى يحرم الضحك مثلا،
نعم،
أو يحرم هذه الأمور. لا، ليست محرمة بحد ذاتها، لا إشكال فيها بحد ذاتها، إلا مع الضوابط والشروط العامة.
نعم، بهذا الجواب نختم هذه الحلقة. شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، وأيضا لكم مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله.
إلهي، تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي، وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد، وحسن جمالك في مقلتي. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير، أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس
على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. صراع المرتزقة ومؤامرات العدوان. الله وأهلا بحضراتكم. تشهد مناطق جنوب وشرق اليمن صراعا متواصلا بين القوات المحسوبة على الإمارات ضد أخرى تابعة للسعودية، كان آخرها دفع قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة حضرموت شرقي اليمن. ذكرت مصادر محلية أن القوات وصلت إلى تخوم مدينة المكلا قادمة من محافظة شبوة، وأضافت أن التعزيزات الجديدة للانتقال هي في إطار تحركات إماراتية للهجوم على معقل قوات الإصلاح الموالية للسعودية في الهضبة النفطية، خصوصا مع تهديد قيادات المجلس الانتقالي باجتياح سيئون حيث تتمركز قيادة قوات الإصلاح. أما السعودية فهي الأخرى تريد ممرا لنفطها إلى البحر العربي يتجنب مضيق هرمز، فيما تهوى أبو ظبي الموانئ وتريد السيطرة عليها لتوسيع نفوذها البحري. في جانب آخر، أكد ناطق رسمي باسم اعتصام المهرة علي مبارك بن محامد فشل محاولات جر محافظتي المهرة وحضرموت إلى مربع الصراع والفوضى من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وأوضح أنه رغم فشل مخططاتهم إلا أنهم لا يزالون يستميتون للسيطرة على هذه المحافظات الشرقية في محاولة لنهب واستغلال الثروات والخيرات فيها. إلى أين تتجه الأوضاع بين السعودية والإمارات وأذرعهما في اليمن؟ هل نحن أمام مشهد جديد في اليمن ربما لا ينتهي بالوقت القريب في الجنوب والشرق بالتحديد؟ وما هي أهداف الصراع بالنسبة للإمارات والسعودية على الأرض اليمنية؟ صراع المرتزقة ومؤامرات العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، حينما نتحدث عن ما تفضل به الناطق الرسمي باسم اعتصام المهرة علي مبارك بن محامد حول فشل محاولات جر محافظتي المهرة وحضرموت إلى مربع الصراع والفوضى من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي، قال أيضا بأن ما حدث في شبوة وقبلها في عدن وسقطرى دليل واضح على عن أهداف الانتقال الذي قال أنه يستدعي المناطقية ويشرعن للاحتلال. وأكد محامد أن أبناء محافظة المهرة كانوا نموذجا لإظهار قوة وصلابة وتماسك المجتمع المهري أمام كل المشاريع والأطماع التي تسعى لها دول الاحتلال. ختم حديثه بالقول: لقد أفشل أبناء المهرة كافة المخططات والأجندات ووقفوا أمام تمريرها، وها هم أبناء محافظة حضرموت اليوم يثبتون أمام تلك المخططات والمؤامرات ويرفضونها، بل يثبتون أمامها. وفشلت كل المحاولات لإدخال محافظتي المهرة وحضرموت لمربع الصراع والفوضى، ولا زالوا يحاولون باستماتة السيطرة على هذه المحافظات الشرقية، والهدف بالنسبة لهم نهب واستغلال الثروات والخيرات، وما حدث في شبوة وقبل عدن دليل واضح عن أهداف هذه الفئات. هذا غيظ من فيض مما جرى ويجري في اليمن، خصوصا في المناطق الجنوبية والشرقية: الفوضى، الاختطاف، القتل، النهب والسلب وغيرها من المشاكل، فوضى الخدمات وانعدام الخدمات في كثير من الأحيان، أيضا من الأمور التي يتطرق إليها دائما أبناء تلك المحافظات المحتلة. أما المحافظات الحرة التي تعيش بحبوحة من العيش نظرا لما تملكه من أوضاع شبه آمنة وكذلك شبه مستقرة أمنيا اقتصاديا، بالرغم من أن الوضع الاقتصادي قد أضعف الحال بالنسبة لأبناء اليمن، وأجزاء كثيرة من اليمن تعاني بسبب هذا الوضع، لكن بالنهاية في خضم كل هذا المشهد نجد أن صراع المرزقة لم ينتهي، وعلى ما يبدو أنه لن ينتهي إلا بانتهاء تواجد الاحتلال والمرتزقة على الأرض اليمنية. اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. صراع المرتزقة ومؤامرات العدوان محور النقاش. توقف عند أولى المشاركات والمساهمات. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء يساهم معنا عبر التليجرام بمساهمة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية لإذاعة طهران العربية ومقدم البرنامج والمستمعين الكرام. بعد أن فشل العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني إماراتي في عدوانه على اليمن، لجأ إلى إدارة الصراعات بين المرتزقة في الجنوب المحتل ودعم الفرقاء بالمال والسلاح والإعلام. فالسعودية والإمارات تتصارعان في المحافظات الجنوبية وتتسابق على السيطرة على منابع النفط والجزر الاستراتيجية الهامة مثل جزيرة سقطرى وجزيرة ميون والموانئ البحرية الهامة في الجنوب اليمني. هناك أطماع سعودية إماراتية قديمة في اليمن، هذه الأطماع مدعومة من دول الاستكبار العالمي، أمريكا النازية الجديدة وبريطانيا وفرنسا، هي أطماع في الاستحواذ على مقدرات الشعب اليمني من النفط والغاز والثروات المعدنية والبحرية وغيرها. ولكن صنعاء التي تراقب الوضع في الجنوب اليمني المحتل لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتقسيم اليمن ونهب ثرواته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حيا الله الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على تواصله الرائع معنا، على كل ما قدمه خلال السنوات الماضية، ولا زال الرجل يتواصل مع إذاعتنا، فألف شكر و تحية وتقدير لكل من لا زال يشارك ويساهم معنا في لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي، التي نحاول من خلال التوقف عند أبرز ما يطرأ على الساحة اليمنية أن نعكس الصورة الحقيقية للأوضاع في اليمن. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب لنا من البحرين، يقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم. إن صراع المرتزقة ليس فقط في اليمن، بل في كثير أيضا من البلدان التي عانت الاحتلال ومشاكل الاحتلال. المحتل لا يريد الخير لهذه البلدان، وعلينا أن نعلم جميعا بأن القادم من الأيام يحمل معه بشائر نصر كبيرة. أما بالنسبة لقضية من باع نفسه للمحتل فهو إلى مزابل التاريخ، كما حدث مع هادي ومن ارتزق للاستعمار القديم الجديد. مع تحياتي لكم، حياك الله بياك، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم. نقول بأن هذا الحال بالنسبة للارتزاق لم يكن مقتصرا على بلد دون آخر، تلك البلدان التي عانت الاحتلال عانت الارتزاق كذلك، المرتزقة هم فيها من الناس موجودون في كل زمان ومكان مستعدون للبيع، بيع كل شيء، الدنيا، الآخرة، الأرض، العرض، كل شيء، من أجل لا شيء، من أجل الفتاة، من أجل إرضاء ذلك المحتل أيا كانت جنسيته. والأمر في تاريخنا موجود في حتى بلدان العربية والإسلامية، بالإضافة طبعا إلى البلدان الأخرى. قضية الارتزاق ليست بالأمر الجديد، وجد المرتزقة مع وجود المحتل كما قلنا منذ قديم الأزمان، حتى قبل بداية وعصر ما نسميه اليوم بالعصر الحديث والتمدن. ونحاول هنا أن نلتقي بضيف الكريم في هذه اللحظات، يلتحق بنا الأستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عادل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله
الأستاذ أحمد، حياكم الله وبياكم. أستاذ عادل، نبحث في صراع المرتزقة، وعلى ما يبدو مناطق جنوب وشرق اليمن من جديد تشهد صراع متواصل بين القوات المحسوبة على الإمارات ضد أخرى تابعة للسعودية، تفضل.
نعم، أولا حيا الأستاذ أحمد وحيا المستمعين الأعزاء،
حياكم الله.
ما نلاحظه في المشهد وخاصة في المحافظات الجنوبية، نجد أن التناحر الداخلي والتدخلات والحشد العسكري بين أطراف الأطراف الموالية لتحالف العدوان يعني معقد جدا. كل هناك اختلافات كبيرة فيما بين المرتزقة، كل من يريد أن يقدم الولاء والطاعة لمن يدعمه، وهذه زادت من معاناة اليمنيين في المحافظات الجنوبية. هناك تناحر، هناك انقسام، هناك عملية استقطاب كبيرة لقوات تحالف العدوان لكل المرتزقة في المحافظات الجنوبية. هناك خلاف شديد ما بين النظام السعودي والنظام الإماراتي، وخاصة في السيطرة على منابع النفط والغاز والثروات اليمنية في المحافظات الجنوبية. بلا شك أن المرتزقة يقدمون خدمات مجانية لتحالف العدوان على نهب ثروات البلد وعلى تقسيمه، ونحن رأينا كيف أن الوضع معقد ويزداد تعقيدا كلما مر الوقت في المحافظات الجنوبية. هناك انقسام حاد وخلافات كبيرة جدا بين قوى الصراع على السيطرة على النفوذ. الإمارات تريد الاستحواذ على المحافظات الجنوبية وعلى الموانئ والسواحل اليمنية في المحافظات الجنوبية، وأيضا السعودية تريد بس سيطرتها واقتطاع الأراضي اليمنية. رأينا خلال الفترة الماضية كيف أن السعودية دعمت تشكيل ما يسمى مجلس حضرموت الوطني، في المقابل المجلس الانتقالي يريد بس سيطرته على محافظة حضرموت التي تعتبر أكبر مساحة في أو أكثر من ثلثي مساحة الجمهورية اليمنية. ولكن أبناء حضرموت يريدون استقلال المحافظة وحكم ذاتي. يعني باختصار شديد الوضع في المحافظات الجنوبية ذاهب إلى التخفيف وإلى صراع كبير كما كان قبل 1990 عندما كان هناك صراع ما بين السلطنات والمشايخ في المحافظات الجنوبية أثناء الاستعمار البريطاني. كل يريد السيطرة على المحافظة والمنطقة التي سيطر عليها. المجلس الانتقالي رأينا كيف أنه يريد التمدد والتوسع في المحافظات الجنوبية، رأينا كيف أن أبناء محافظة حضرموت يرفضون هذا التواجد والتمدد، أيضا رأينا كيف أن حزب الإصلاح له دور كبير في محافظة حضرموت وفي الشبوة وفي المحرة. الصراع القائم الآن ما بين هذه القوى المفتزقة هي خدمة لتحالف العدوان السعودي لاستمرار الأزمة والاستمرار الأزمة والصراع والحرب، وأيضا المعاناة والمآسي التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني. اليوم اليمن مقسم، اليمن مجزأ ما بين هذه القوى المتصارعة على السلطة، أيضا الثروات اليمنية تنهب وتذهب إلى قوة حالف العدوان، اليمنيون بلا رواتب، اليمنيون يعانون من كوارث إنسانية كبيرة جدا. هذه الصراعات تزيد من معاناة اليمنيين، تزيد من معاناة الشعب اليمني واتساع رقعة
أكيد أستاذ عادل. طبعا أشكرك على ما تفضلتم به، وحقيقة كما تفضلت تزيد من معاناة اليمنيين. المشكلة والعقدة فيما جرى ويجري اليوم أن هذا الصراع يجري على الأرض اليمنية بين أناس من المفترض أن يكونوا أكثر الناس حرصا على الوطن، على الأرض، على العرض، على الممتلكات، على الثروات، الثروات الطبيعية التي وهب الله سبحانه وتعالى لأبناء اليمن، بدلا من أن يكونوا مطية لذلك المحتل مقابل فتات الفتات. ما نهب في اليمن يقدر ب مبالغ هائلة لم يعطى لهؤلاء المرتزقة إلا أقل من أقل القليل، يعني كلما قلنا قليل هو أقل من ذلك، ورضوا به وخدموا المحتل وخانوا وخسروا الدنيا والآخرة، الدارين بالتأكيد، وخانوا الوطن والتاريخ والقرآن والإسلام وما إلى ذلك. اليوم نحن أمام مشهد يقول بأن هؤلاء المرتزقة لا زالوا في هذا الوادي، لا زالوا في هذا الحيز، لا زالوا يتصارعون من أجل بقاء المحتل ولخدمة المحتل. متى يمكن أن يفيق هؤلاء من هذا السبات العميق، ولماذا لم يفيقوا حتى هذه اللحظة بعد كل هذه السنوات؟ تفضل أستاذ عادل.
نعم أستاذ أحمد، بلا شك أن القوى المتفارعة والنخبة لا نريد أن النخبة التي تسيطر الآن على المحافظات الجنوبية ممثلة للمجلس الانتقالي أو بقوى الحزام الأمني أو إلى ما شابه ذلك، من سواء من النظام الإماراتي أو من تحالف العدوان السعودي والنظام السعودي، لا يهمهم ما يعانيه الشعب اليمني بشكل عام، ولا يهمهم ما يحدث لليمن من تجزئة وتقسيم ونهب للثروات، لأنه لديهم مصالحهم الشخصية والذاتية، هم يعملون على تحقيقها. رأينا كيف أن الصراع حتى بين القادة هؤلاء الذين يسيطرون الآن على الواقع اليمني أو يحكمون المحافظات الجنوبية، رأينا كيف أن هناك خلافات وانقسام عميق فيما بينهم. المشهد بشكل عام معقد جدا، وأيضا في نفس اللحظة هو غريب، عندما نرى أعضاء ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي أغلبه من المحافظات الجنوبية، ونائب المدعو العليمي حيدريس الزبيدي والبندريك والبحيصمي، هم في صراع دائم، ومع هذا هم يطالبون بتقسيم اليمن، وفي نفس الوقت هم في المجلس الرئاسي الذي يدعمه العالم كامل أو معترف به من قبل العالم يحكم اليمن بشكل أو اليمن كامل. فلهذا هناك تناقض كبير ما بين هؤلاء وما بين أهدافهم والأجندة التي يعملون عليها. هؤلاء هم أدوات لتنفيذ المخططات والأهداف التي رسمها تحالف العدوان السعودي لتحقيق أهدافه في تقسيم اليمن وتجزئة اليمن واستمرار الصراع والحرب في اليمن لسنوات وسنوات عديدة. فلهذا هم ينفذون ما يأمرون به. عندما نجدهم يجتمعون في مجلس القيادة الرئاسي تحت علم الجمهورية اليمنية وفي نفس الوقت يذهبون إلى العدن أو إلى اجتماعات المجلس الانتقالي أو إلى مجلس المجلس حضرموت الوطني ثم يدعون بالانفصال وأيضا تحت أو الحكم الذاتي لكل محافظة من المحافظات الجنوبية. إذن هم يريدون تحقيق أهدافهم، لا يهمهم اليمن، لا يهم، لو كان يهمهم اليمن لا يجتمعوا تحت سقف واحد، لو اجتمعوا مع السلطة في صنعاء ولا وقفوا هناك. حقيقة لابد أن يعرفها العالم كامل أن اليمنيين عندما يجتمعون مع بعضهم البعض بدون تدخلات أجنبية أو بدون تدخلات النظام السعودي منذ 1962 عند قيام الثورة ثورة 30 سبتمبر وأيضا عندما تم طرد المحتل الإنجليز من عدن كانوا هناك مشاكل وكانوا يجتمعون في بينهم البين بدون تدخلات يتم حل الإشكاليات ويتم الرضوخ إلى الأمر الواقع. ولكن التدخلات الأجنبية التدخلات الإقليمية هي من عززت هذا الصراع وهذا الانقسام واستمرار هذه الحرب
سياسة فرق تسوى.
نعم نحن الآن في العام التاسع والحرب ما زالت مستمرة حتى لو كان هناك هدنة معلنة، ولكن الصراعات والتحشيدات العسكرية والاختلافات فيما بين القوى السياسية اليمنية عمقت من هذه الانقسامات ومن هذه المعاناة لأبناء الشعب اليمني. هؤلاء المرتزقة هم ينفذون أجندة وأهداف القوى الخارجية بشكل خاص لتقسيم اليمن ولتمزيق اليمن. نحن نعرف أن حيدروس الزبيدي لديه استثمارات، لديه أولاده كلهم في خارج اليمن. صحيح. كل القيادات السياسية من هؤلاء المرتزقة أولادهم مع عوائلهم كلها خارج اليمن. صحيح. لا يعيشون في اليمن. اليمني المواطن اليمني هو الذي يعاني، هو الذي يتحمل المشقات وعناء الأوضاع السيئة والكوارث الإنسانية التي تحدث في اليمن. هؤلاء لديهم أرصدة في البنوك، لديهم سفريات في الخارج، يعيشون حياتهم البرخ، كانوا من لا شيء وأصبحوا شيئا في بدعم هذا التدخل الأجنبي أو الإقليمي في اليمن. لا شك أن الصراع الذي يحدث الآن في اليمن وفي المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص هو يزيد معاناة اليمنيين وخاصة في المحافظات الجنوبية. كان هناك أمل على أساس أن يتم تقسيم اليمن أو العودة إلى ما قبل 1990 قبل الوحدة، وكان هناك وعود من قبل الإمارات والتحالف الأديان السعودي بأن المحافظات الجنوبية ستكون كدبي وكالخليج، ولكن الآن نرى أن الصومال أفضل من اليمن
للأسف.
حتى الانفلات الأمني والمعاناة وانعدام الخدمات لا توجد في هذه المحافظات. اليمن يعاني بشكل عام من جراء هذه القيادات. الحل الوحيد لهذه الأزمة هو خروج كل هذه القيادات من المشهد السياسي بشكل كامل وترك الشعب اليمني يقرر مصيره. هذا إذا كان هناك يوجد عقلاء في النخب السياسية اليمنية.
نعم أستاذ عادل، حقيقة هي وعود عرقوب كما قالت العرب لا أكثر، هذا أولا. ثانيا، سياسة فرغ تسد التي استخدمت سابقا استخدمت حاليا أيضا وتستخدم بقوة اليوم، سياسة فرغ تسد وجدناها موجودة وبقوة في أغلب الدول العربية والإسلامية حينما لم يستطيعوا أن يسيطروا على ذلك البلد، لم يجدوا سوى هذه السياسة ك المنفذ الوحيد للدخول وتخريب الأمة. حدث ذلك في العراق، في سوريا، في اليمن وفي باقي البلدان. هذه السياسة التي هي سياسة قديمة حديثة للمستعمر القديم الحديث لا زالت مستمرة، يستخدمها البريطاني، الأمريكي، الصهيوني، لا فرق. بالنهاية النتيجة أنهم لا يريدون وحدة لهذه البلدان. واليوم من يطالب بقضية الانفصال والحديث عن الانفصال يطول طبعا، هو أيضا يصب في مصلحة هذه السياسة، هو يتبع هذه السياسة بشكل مباشر أو من حيث شاء أو لم يشأ، من حيث يعرف أو لم يعرف، هو يخدم هذه الأجندة وهذه السياسة في تخريب وتمزيق وإضعاف بلده ووحدة بلده ووحدة شعبه، وذلك نسقطه على اليمن لنخرج بنتيجة بأن هؤلاء جميعا باتوا في خدمة ذلك المشروع الذي لا يريد الخير لهذه الأمة بأي حال من الأحوال. تفضل أستاذ عادل.
نعم أستاذ أحمد، بلا شك أن الكلمة متزقة على النخب السياسية وخاصة الآن المسيطرة على السلطة في اليمن، هم كلمة متزقة هي قليلة جدا عليهم، لأنهم أثبتوا للعالم أنهم أكثر ارتزاقا. نحن رأينا أن كما قلت أنت، ما حدث في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وأيضا في السودان عندما تم التحليل والتضليل لانفصال السودان وتقسيم السودان، لأن الجنوب السوداني سيكون دولة متطورة، وهم كانوا مدعومين من قبل إسرائيل ومن قبل أمريكا. رأينا الآن ما يحدث في السودان، لكن لم يأخذوا النخب، دائما النخب العربية أو القيادات السياسية في الوطن العربي هم مصالحهم يفضلون مصالحهم على مصالح أوطانهم، وخاصة في اليمن. لهذا نجدهم يتناحرون ويتقاتلون من أجل الوصول إلى السلطة ومن أجل تحقيق أهدافهم لا أكثر ولا أقل. اليمن لديه خيرات كثيرة، لديه ثروات متنوعة، لا يحتاج مساعدة من أحد، ومع هذا يتم نهبه، يتم إفقاره، يتم السيطرة على كل ثروات البلد بواسطة هؤلاء المرتزقة. تصريحاتهم شيء، والأفعال وما يحدث على أرض الواقع شيئا آخر، بعيد جدا عن كل التصريحات. فلهذا أعتقد أن الوضع في اليمن معقد جدا. الوضع في اليمن وخاصة عندما ما زال التدخل الخليج وخاصة النظام السعودي والنظام الإماراتي يتدخلون في كل صغيرة وفي كل شاردة وواردة في اليمن، الوضع ما زال معقد. استمرار المعاناة ستطول كثيرا، الحرب ستستمر، حتى لو أعلن عن توقيف الغارات الجوية والحرب الخارجية، لكن الحرب الداخلية دعمت بشكل كبير، وأصبح الوضع في الداخلي في اليمن وضع صعب جدا. استمرار الصراعات على، لأن الآن أصبح المسؤول صعب أن يزاحم من الكرسي الذي يجلس عليه أو من الإدارة التي يتولى شؤونها، لأنه أصبح لديه عامل الغرور والابتزاز في موقعه القيادي. فلهذا لا يجب أن تزاح كل هذه القيادات الآن الموجودة في المشهد السياسي اليمني حتى يتغير الوضع إلى الأحسن. أما إذا ظل هؤلاء فأعتقد أن الأزمة ستطول. هم لم يتفقوا على أي شيء بسيط على مستوى الأسرى اليمنيين والذين كانوا يقاتلون معهم في جبهات القتال ويحمونهم ويدافعون عن السلطة التي يتولونها، تم تجاهلهم، لم يتم الاتفاق على هذا، وهذا أبسط ملف في الأزمة اليمنية. فما بالك بإيقاف المعارك وتوحيد المناطق اليمنية. أصبح اليمن مقسم إلى عدة جهات وإلى عدة مناطق كبيرة. الساحل الغربي الآن مقسم، المحافظات محافظة المأرب والجوف بيد الإخوان المسلمين، حتى المحافظات الجنوبية التي أعلن التحالف أنه أنها ويدعي مرارا وتكرارا أنها محررة، أصبحت الآن مقسمة إلى عدة كيانات وإلى عدة مسميات. عدن وتريد حكم ذاتي، لحد تريد حكم محافظة لحد تريد حكم ذاتي، أبناء أبيان عقدوا مؤتمر ويريدون حكم ذاتي، أبناء المهرة مستقلين، أبناء حضرموت. إذن هم هذا كان الهدف الأساسي، هم فشلوا في عدوانهم طيلة 9 سنوات في حربهم وحصارهم على اليمن، لكنهم نجحوا في هذه الجزئية وهو تقسيم اليمن وتقسيم اليمنيين الى عده مناطق والى مسميات
ولا يمكن هنا اليمن. حقيقة السيطرة على اليمن إلا من خلال هذه الورقة، والتقسيم وإضعاف اليمن يأتي من هذا الجانب. لذلك ارتأينا أن يكون اللقاء اليوم مخصص للحديث حول صراع هؤلاء المرتزقة ومؤامرات العدوان، المؤامرات التي تحاك ضد اليمن منذ عشرات السنين. الأمر لا يتعلق بما جرى خلال السنوات الثمان ونيف الماضية، بل أن الأمر يتعدى ذلك لعشرات السنين، المؤامرات التي كانت تحاك، والارتزاق أيضا للأسف الشديد كان موجود ومعروف بالأسماء من كان مع الجانب المعتدي، من خرب ودمر وقتل وانتهك كل شيء في اليمن. كان هناك مرتزقة معه منذ عشرات السنين يخدمون مصالحه ومشاريعه وأفكاره في داخل اليمن، معروف هذا الأمر، ليس بالسر الذي نشيعه هنا. أستاذ عادل اسمح لي هنا أن نتوقف عند فاصل للحظات، من بعده نواصل الحوار معكم مع الأستاذ عادل العودي ضيف الكريم من دمشق الكاتب والمحلل السياسي اليماني، ونعود لكم سادة المستمعين بعد قليل، رافقونا.
لا تقتل شعبي لا تبالغ في الإجرام، والشعب الصامت يبدا توقيع الاستسلام. أمريكا تقتل شعبي لا تبالغ في الإجرام، والشعب الصامت يبدا توقيع الاستسلام. جعلتنا أمريكا في قائمة الإعدام، لكن النصر لشعبي يا عاصفة الأسلام. هيهات هيهات الذلة منا لقتالات الأجسام، إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام. أمريكا 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 تقتل شعبي.
اليمن، التصدي والتحدي، صراع المرتزقة ومؤامرات العدوان محور وموضوع النقاش. حياكم الله ولمي حضراتكم من جديد. هيا الأستاذ عادل العودي ضيف الكريم، حياكم الله أستاذ عادل.
الله
يحييك. أهلا أستاذ عادل العودي، قبل أن نودعكم، وحقيقة اليوم ما أكد عليه الناطق الرسمي باسم اعتصام المهر علي مبارك منم حامد، الذي أكد فشل محاولات جر المهرة وحضرموت إلى مربع الصراع والفوضى من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. في هذا الكلام ربما هناك من يقرأ وقفة حقيقية يمكن أن تشكل عقبة أو صخرة أمام مؤامرات العدوان وحتى ما يريده المرتزقة. بهذه الفكرة نختم معكم أستاذ عادل، تفضل.
نعم أستاذ أحمد، هذه أهم وأبرز نقطة في الحوار. عندما نتمعن في ما يحدث في المهرة وما يحدث في حضرموت، نجد أن تحالف العدوان السعودي فشل في اختراق هذه المحافظتين بالذات، والسبب الحقيقي أو الأهم في عدم نجاحه في اختراق هذه المحافظات هو وحدة والكتاب أبناء المحافظة، محافظة المهرة وأيضا محافظة حضرموت، حول الواجهات والقيادات الشخصية لأبناء هذه المحافظة. فلهذا نجد أن محافظة المهرة أفشلت كل المخططات السعودية، لأنهم التفوا كلهم حول رأي واحد وهدف واحد، وهو الحفاظ على عدم انجرار محافظة أو انجرار محافظة المهرة إلى الدخول في الصراع والقتال الداخلي. وكان هذا هو أحد أهم عوامل المحافظة على محافظة على الوحدة أبناء محافظة المهرة، وعدم انجرارهم إلى الصراع والهدف. هذا يثبت للجميع وللنخب السياسية وأيضا للمرتزقة أن الوحدة هي سر قوة أبناء اليمن. عندما يتوحد اليمنيون كامل لا يستطيع تحالف العدوان السعودي أو أي قوة في العالم أن تسيطر عليه. فلهذا أبناء محافظة المهرة حافظوا على وحدتهم، حافظوا على وحدة كلمتهم بإجماعهم على شخصية تقود المظاهرات وقيادة المحافظة. فلهذا فشلت حالف العدوان السعودي، لم يخترق محافظة المهرة. رأينا كيف أن الإعصامات وطرد وعدم السماح لاستحداء الاعداد معسكرات للجانب السعودي او حتى للقوات الاجنبيه. لو لاحظنا ان القوات الامريكيه المتواجده في محافظه المهرة او القوات الامريكيه او البريطانيه او الفرنسيه هم يتواجدون اما في مطار لغيدة او في مطار سيئون في مطار المسيله في محافظه حضرموت، لا يستطيعون التجوال في بقيه المحافظات او ليس لديهم معسكرات في بقيه المحافظات كما في عدن او في المحافظات الاخرى. فلهذا وحدة المحافظة على اليمن وعدم تجزئة اليمن وانهيارها هو الالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة التي تدعو إلى المحافظة على وحدة واستقرار وأمن اليمن. أما الآن ما يحدث في باقي المحافظات وباقي وفي اليمن بشكل عام هو صراع واختلافات على الاستيلاء على السلطة ونهب ثروات البلد. فلهذا أعتقد أن المحافظة أو الانتفاف حول قيادة سياسية واحدة هو سيفشل كل المخططات والأهداف على لتحالف العدوان السعودي.
بارك الله بكم، شكر جزيل وكل التحية والتقدير لكم أستاذ عادل العودي ضيف الكريم في هذا اللقاء لكل ما تفضلتم به، ونشكر التواصل الدائم معنا أستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي اليماني من دمشق. شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم.
شكرا لك أحمد الله بك العادل.
حياكم الله. الله أهلا بحضراتكم سماعينا الأفاضل مرة أخرى إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. أيضا بين يدي مساهمة وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو يحيى الضوراني من اليمن، مساهمة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليمن بين الصبر اليماني ومراوغة العدوان. إن الشعب اليمني وإن القيادة الثورية لهذا الشعب، هذه القيادة الحكيمة، هذه القيادة الصامدة، هذه القيادة الربانية القرآنية التي تواجه عدو الله وعدو كل الأمة الإسلامية من خلال منهج الله ومن خلال التوجيهات الإلهية ومن خلال أبناء هذا الشعب اليمني العظيم، هذا الشعب اليمني المجاهد، هذا الشعب اليمني أهل الإيمان والحكمة. رغم كل المراوغة ورغم كل التحايل من قبل دول العدوان ضد أبناء الشعب اليمني، إلا أن هذا الشعب أثبت صموده وتحديه في مواجهة الهجمة الكبيرة على أبناء هذا الشعب والحصار الغاشم، وكذلك تجويع أبناء الشعب اليمني لكي يخضع، لكي يستسلم، لكي يرضى بالاحتلال ولا يرضى بالعمالة والارتزاق. لكن أبناء الشعب اليمني أعلنوها واضحة في كل الميادين وفي كل أماكن الثورية أنهم يرفضون أي استعباد ويرفضون أي احتلال، وهم يقفون مع المواقف الحق مع أبناء الشعب اليمني ومع قيادة الثورية ومع أبناء الشعب اليمني، ويعلنون ولايتهم لمن أمرنا الله بتوليهم، الولاية لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وعلى آله والإمام علي، الإمام علي عليه السلام الذي يعتبر مدرسة من الاستبسال والجهاد والنضال الذي يقتدي به كل أبناء الشعب اليمني. أبو يحيى الضوراني من العاصمة اليمنية.
حياك الله وبياك أبا يحيى الضوراني، شكرا جزيلا. الأخ محمد علي الشيباني من العتبة الحسينية، بارك الله بك أخي الكريم لكل ما أرسلتموه إلينا وترسلوه إلينا دائما. أخ زكي سعيد من المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. الأخ